بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد من سأل بالله. الله عز وجل شأنه عظيم، ولذلك لو أن أحدا سألك به سبحانه وتعالى لم ينبغي لك أن ترده أبدا، لأن إجابة السائل بالله هي من إعظام الله عز وجل. سألك عن علم، قال أسألك بالله أن تجيبني، أو سأل عن دنيا، قال أسألك بالله أن تعطيني، فحينئذ لا ينبغي لك أن ترده، لأن إجابته وإعطاءه سؤله هو من إعظام الله عز وجل. فالمؤمن الكامل يستحي أن يرد من سأله بالله. هذا ليس على الوجوب، ولكن هو الكمال والأفضل أن من سئل بالله يعطي من سأله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. ولذلك لما المرأة اللي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، قال لها: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فمن استعاذ بالله قال فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. ومن دعاكم، من سأل بالله فأعطوه إن كنتم قادرين على إعطائه، ولم تعلموا أنه ليس مستحقا للعطاء، لأنك إذا علمت أنه يسأل وهو مكثر وأنه غير مستحق للعطاء، فالأولى ألا تعطيه. الذي ينبغي ألا تعطيه لألا تعينه على الإثم والعدوان. ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. فإجابة دعوة المسلم من السنن، كما قال جعله النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم: وإذا دعاك فأجبه. وإذا كانت الدعوة إلى وليمة عرس فهي واجبة، إجابتها واجبة إن لم يكن عذر يبيح التخلف. مش مشكلة، خليها. نعم، قصة مشهورة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل ببعض نساء العرب، فبعض أمهات المؤمنين لقنتها أن تقول: أعوذ بالله منك. فلما أراد أن يدنو منها قالت هذا، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأمرها أن تلحق بأهلها. نعم، ما هذا ليس مقصودنا، يعني هذه القصة جاءت عرضا ليست مقصودنا، ولسه باقي كتير على الكتاب، فأرجوكم تسمحوا لنا نكمل. يعني قال: ومن دعاكم فأجيبوه. قلنا إجابة دعوة المسلم مستحبة، وإذا كانت الدعوة إلى وليمة عرس فهي واجبة. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. هذا هو الأصل، أن يثيب المحسن بالإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن صنع إليكم معروفا فإن الذي ينبغي أن تكافئوه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وبعض الناس يفهم من قولنا إن الله عز وجل هو صاحب الفضل كله وهو المنعم بالنعم كلها، وأن البشر ما هم إلا أسباب تجري على أيديهم تلك النعم، فيظن أنه من السنة أن يترك شكر المخلوقين بإطلاق، وهذا ليس بصحيح، بل تشكر هذه الأسباب التي أجرى الله الخير على أيديها، وتكافئ هذا المحسن بما أمكنك من أنواع المكافأة. فإن لم تجدوا ما تكافئونه، ما كان عندك من المال أو من جنس هذا المعروف الذي أسداه إليك ما تستطيع أن ترد به إحسانه إليك، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود. وفيه دليل على رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، فيه دليل على أن الدعاء من المثوبة التي يثاب بها من أحسن إلى الشخص، لأنك حين تدعو له فقد وكلت جزاءه إلى الغني المليء الرحيم الغفور الودود ذو العرش المجيد واسع الفضل عظيم الجود والبر والإحسان تبارك وتعالى. قال فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة يعني على صنيعة المعروف، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ثم قال باب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. إذا كان هو نبه المسؤول على أن يجيب من سأله بالله إعظاما لله تعالى، فهذا الباب هنا تأديب للسائل ألا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فلا تقول مثلا: اللهم إني أسألك بوجهك أن ترزقني مثلا 100 ريال أو زوجة حسناء أو كذا، ولكن تسأله بوجهه الجنة. ومن سؤال الجنة سؤال ما قرب إليها من قول أو عمل، والتعوذ مما قرب إلى النار من قول أو عمل، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرح عليه أمر الدنيا والآخرة عن أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. فهذا تعوذ بوجه الله من سخطه الذي هو مناف للجنة، فهذا كأنه سأل الله بوجهه ماذا؟ سأل الله بوجهه الجنة. قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود، فيه ضعف، لكن على كل حال هذا من الأدب ومن التأدب مع الله عز وجل والإعظام لشأنه. قال فيه مسائل: الأولى عن النهي عن أن يسأل بوجه الله غير غاية المطالب وهي الجنة، الثانية إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهذه عقيدة أهل السنة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، نعم هذا كله حسن لا بأس. قال: باب ما جاء في اللو. لو هذه التي تقال على سبيل التحسر والتسخط والتضجر على القدر، هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها تفتح عمل الشيطان. وأما إذا كانت لو على سبيل بيان لحكم شرعي أو نحو ذلك وليست مشتملة على التسخط والتضجر فهذه لا بأس بها، كما قال عائشة رضي الله عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فلو هذه من النبي صلى الله عليه وسلم ليست للتسخط والتضجر على القدر، ولذلك لم تكن ممنوعة. لو الممنوعة هي التي تشتمل على التسخط والتضجر على الأقدار فعل المنافقين الذين قالوا كما ذكر المصنف هنا، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هؤلاء المنافقون لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وحصل للمسلمين ما حصل، قالوا: لو سمع كلامنا لو أطاعنا كنا نشير عليه بأن يبقى في المدينة، فلو كان أطاعنا وبقي في المدينة ما قتلنا هاهنا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، لو كان يطيعنا ويتبع نصحنا ما قتلنا هاهنا. فقال الله ردا عليهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لأنها آجال مقدورة وأعمار محتومة ومقسومة، فلا يمكن أن يتخطاها إنسان، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هؤلاء هم المنافقون، قالوا لما قعدوا عن القتال والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم: لا لو أطاعنا هؤلاء القوم في المكث بالمدينة وعدم الخروج منها ما قتلوا. فقال لهم الله رادا عليهم: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وإلا فكل نفس ذائقة الموت، ومن لم يموت بالسيف مات بغيره. ثم ذكر هذا الحديث جليل الشأن عظيم القدر، قال في الصحيح يعني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. احرص على ما ينفعك، خذ بالأسباب، خذ بالأسباب التي يحصل بها نفعك في دنياك وآخرتك. احرص على ما ينفعك في آخرتك بأن تطيع الله عز وجل وتقبل عليه، وفي دنياك بأن تأخذ بالأسباب الموصلة لمقاصدك المشروعة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اجعل حرصك هذا مجرد أخذ بالأسباب، ووظيفة الجوارح هي أن تعمل في الأخذ بهذه الأسباب، وإلا فالقلب متوكل على الله مستعين به مفوض إليه. القلب في واد والجوارح في واد، فترك الأسباب قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، وأنت المسلم الكامل يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها، لا يعطل الأسباب فيترك الأخذ بها، وفي نفس الوقت لا يعتمد على الأسباب ولا يعتقد أنها هي التي تؤثر النتائج ولا بد، بل قلبه معلق بمن؟ بالله تبارك وتعالى مسبب هذه الأسباب. واستعن بالله ولا تعجزن، لا تعدم الحيلة فيما لك فيه حيلة، فالأمر كما قيل إما قضاء فيه حيلة، فمن الحمق العجز عنها، وإما قضاء لا حيلة فيه فمن الحمق الجزع منها. واضح؟ ما كانت لك فيه حيلة فلا تعجز عن الأخذ بهذه الحيلة، كما تدفع قدر الحر بلبس الثياب الخفيفة بالمكيفات بنحو ذلك، كما تدفع قدر البرد بلبس الثياب الثقيلة ونحو ذلك، كما تدفع قدر الجوع بالأكل، كما تدفع قدر الذنب بالتوبة، كل هذه الأقدار لك فيها حيلة، فمن الحمق أن تعجز عن الأخذ بهذه الإيه؟ بهذه الحيلة. وأما ما يصيبك من مصيبة بلا فعل منك ولا قدرة لك ولا يكون عندك إمكانية لتحويل هذه المصيبة وتغييرها، فمن الحمق الجزع منها. القدر الذي لا حيلة فيه لا بد أن تتصبر له وأن تتجلد، والصبر عند الصدمة الأولى، وإيش تسوي؟ من الحمق أن تجزع. واضح؟ قال: استعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء بعدما أخذت بالأسباب وقع من القدر ما لا يصادف هواك، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، يا ريتني كنت عملت كذا، لو أنا على سبيل التسخط والتضجر، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تطرق للشيطان عليك وتمكنه من إلقاء الشكوك والوساوس ومن إفساد قلبك، بل تقول حينئذ: قدر الله أو قدر الله، روايتين، وما شاء فعل. فهذا تقديره، حينئذ تحتج بالقدر في المصائب، وتعلم ما دام لا سبيل لك إلى تغيير هذا القدر فلا حيلة إلا ماذا؟ إلا الصبر. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران وقد تكلمنا عنهما، الثانية النهي عن الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، وكما قلنا النهي الصريح عن قول لو على سبيل ماذا؟ على سبيل التسخط والتضجر. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، وهو أن تقول قدر الله وما شاء فعل. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، الجمع بين عمل الجوارح وعمل القلب، عمل الجوارح في الأخذ بالأسباب وعمل القلب في التوكل على مسببها تبارك وتعالى. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. ثم قال: باب النهي عن سب الريح. الريح أيضا خلق من خلق الله، يبعثها الله عز وجل بالخير وبالشر، يبعثها رحمة لقوم وعذابا على آخرين، فسبها اعتراض على حكم مرسلها تبارك وتعالى، ومن ثم لا تسب الريح، وإنما تدعو بخيرها، تسأل الله خيرها وتتعوذ به من ماذا؟ من شرها. ولذلك قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إن، إذا رأيتم ريحا شديدة عاصفة قويا هبوبها، حينئذ تتعوذون من شر هذه الريح، فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. فاللسان هذا أمره مهم جدا أن يعتني الإنسان به، وأن لا يرسله هكذا يخبط خبط عشواء، يضرب يمينا وشمالا كيفما اتفق. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، أي الريح. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. لا يسب شيئا من قدر الله عموما، ولكن يسأل الله الخير ويتعوذ به من الشر. ثم قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الحقيقة إن الشرع المطهر قد هدم كل أمر الجاهلية، وكان أمر الجاهلية كله تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم ما هدم من أمر الجاهلية ظن الجاهلية، أن تظن بالله ظن الجاهلية. وأنواع ظن الجاهلية قد أفاد ابن القيم في أفاض ابن القيم فيها في الهدي، وبين أن من ظن بالله خلاف ما تقتضيه أسماؤه الحسنى وصفاته العلى فقد ظن به ظن الجاهلية. من ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة فقد ظن به ظن الجاهلية. ومن ظن به أنه يخذل أولياءه دائما وينصر عليهم أعداءه دائما فقد ظن به ظن الجاهلية. فالواجب أن يظن الخير بالله عز وجل، وأنه يأتي بما فيه مصلحة العبد في دنياه وآخرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فالمؤمن يحسن الظن بربه ولا يظن به ظن السوء. وابن القيم له كلام جميل في زاد المعاد في تفسير هذه الآية، ذكر المصنف بعضه فنقتصر على ذكر ما اقتصر عليه المصنف. قال ابن القيم في الآية الأولى اللي هي: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهي نزلت في المنافقين أيضا في غزوة أحد، وكل هذه الآيات من سورة آل عمران نزلت في غزوة أحد. قال: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره يعني أمر الرسول سيضمحل. هؤلاء المنافقون ظنوا بالله ظن الجاهلية، ظنوا أنه مدام حصل لهم اللي حصل في أحد فظنوا أن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون كما في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بالله سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فإنه وعد أهل الإيمان بأن ينصرهم على عدوهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق سبحانه الحمد عليها، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة كما يقوله من يقول من منفات الحكمة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يقول، واسمع هذا الكلام المهم، وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، يظنون إن ربنا اداهم أقل مما يستحقون وإن هم كانوا يستاهلوا أكثر من كده وإن ربنا أنزلهم في منزل غير الذي يليق بهم، وهذا من ظن السوء بالله عز وجل. بل اعلم واقطع أن الله يلبس كل أحد الثوب الذي على مقاسه وينزل كل أحد المنزل اللائق به، وأن قضاءه كله مشتمل على الرحمة والحكمة والمصلحة تبارك الله رب العالمين. يقول: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. اقدح زناد من شئت ينبئك شراره عن خبره. وأن أكثر الناس مستاؤون من الأقدار، متضجرون منها، يظنون بالله غير الحق فيها. والواجب أن تظن السوء بمن؟ بنفسك، وأن تعلم أنها مأوى كل شر ومحل كل رذيلة وأصل كل بلية. وأما ربك فتظن به الخير تبارك وتعالى، فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. ولا تظنن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان جهول. وقل: يا نفس مأوى كل سوء، أيرجى الخير من ميت بخيل؟ وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل. وما يكن من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل. وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، يعني ظن الجاهلية بالله أنواع لا تحصر، نعوذ بالله من ظن الجاهلية به. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. ثم قال: باب ما جاء في منكري القدر. ومنكر القدر، إنكار القدر من أوائل البدع التي ظهرت في المسلمين. أنكروا أن يكون الله عز وجل علم الأشياء قبل كونها، وإنما قالوا الأمر أنف. وهؤلاء الذين قال عبيد حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر لما ذهب إلى عبد الله بن عمر: إن عندنا ناسا يتقفرون العلم ويقولون كذا وكذا، ولكنهم يقولون لا قدر والأمر أنف. فغضب ابن عمر جدا ونزع يده من يده وقال: إذا لقيتهم فقل لهم ابن عمر بريء منكم وأنتم براء منه. والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم تطور هذا المذهب بعد ذلك وصار القدرية الخالفون يثبتون العلم ولكنهم ينفون خلق الله لأفعال العباد ومشيئته للشر، ويزعمون أنه يكون في ملك الله ما لا يشاء، وأنه يقع في مملكته ما لا يريد، وأخرجوا أفضل أفعال المخلوقين وهي طاعات أنبيائه ورسله وأوليائه عن أن تكون مخلوقة له سبحانه. فمنكر القدر هؤلاء من شر أهل القبلة، وقد جاء في الحديث وفيه مقال إن القدرية يعني منكروا القدر مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوه. قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لهم حديث الإيمان والإسلام والإحسان، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وذكرنا لكم قصة عمرو بن عبيد القدري لما جاءه رجل من الأعراب يقول: أنت رجل صالح وقد سرقت ناقتي فادعوا لي. فجعل يقول: يا رب إن ناقة عبدك هذا قد سرقت، ولم ترد سرقتها ولم تأمر بسرقتها ولم تخلق فعل سرقة. الرجل قال له: على أده ما توقف، إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فلعله يريد ردها فلا ترد، إيش لازمته ندعوه حينئذ؟ هذا الأعرابي أفقه وأفهم من عمرو بن عبيد الشيخ المعتزلة والقدرية في زمانه. وإحنا أعطينا درسا كاملا في أعلام السنة المنشورة عن الإيمان بالقدر ومراتبه وما يتعلق به، وكان درسا نافعا أوصي بمراجعته. قال وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ فقال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار عياذا بالله. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. هذه الآثار كلها تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجمعين على الإيمان بالقدر وعلى خطر التكذيب به، وأن القدرية من شر أهل الأرض، وأنهم مجوس هذه الأمة، وأن من أنكر القدر لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالقدر نظام التوحيد كما قال أهل العلم، وعلم الإنسان بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه يزيده إيمانا وثقة بالله عز وجل وتوكلا عليه ورضا بجميع ما يقدره ويقضيه. قال فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، يعني وهو القلم، إن أول ما خلق الله القلم، على قوله طبعا، وإلا فاللي بيرجحه ابن القيم أن العرش مخلوق قبل القلم، يقول الحق أن العرش قبله لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة، فالأمر قد فرغ منه، الأمر قد فرغ منه، فلماذا تتسخط ما يصيبك من القدر؟ ما قد قضي يا نفس فاصطبري له، ولك الأمان من الذي لم يقدري، وتيقني أن المقدر كائن حتم عليك صبرت أو لم تصبري. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال أهل العلم، إن هذا الرجل ذهب إلى هؤلاء الصحابة جميعا ليسألهم عن الشيء الذي حاك في نفسه من القدر. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قالوا له الرسول قال، وده عند المسلم كفاية أنه خلاص مدام الرسول قال يبقى انتهى، ما عاد يجادل ولا يماري. ثم قال باب ما جاء في المصورين. والتصوير كما ذكرنا من قبل من أعظم أسباب الشرك، سببان عظيمان بهما انتشر الشرك في بني آدم، هما التصوير وتعظيم القبور وتشييدها والبناء عليها. فصورت صور الصالحين فعبدت من دون الله، وعظمت قبورهم فعبدت من دون الله. ولذلك جاء في التصوير ما جاء من الوعيد، والتصوير محرم. تصوير المحرم هو تصوير ذوات الأرواح، كما قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. فدل على أن تصوير غير ذوات الأرواح لا بأس به. والتصوير المحرم سواء كان لما له ظل كالمنحوت، أو ما لا ظل له كالمرسوم باليد على ورقة أو ثوب أو جدار، فكل هذا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك القرام الذي وجد فيه التصاوير، فدل وأخبر عائشة أن أصحاب هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة، فدل على أن الصورة إذا كانت منقوشة في ثوب أو نحوه فإنها أيضا محرمة. واختلف الناس في التصوير الحديث الكائن بالكاميرا ونحوها، هل هو داخل في النهي عن التصوير وأن فاعليه من أشد الناس عذابا لأنهم مصورون؟ فكثير من الناس قال ليس كذلك، لأنه لم يضاهي خلق الله، وإنما كان المصور ملعونا لأنه يضاهي بخلق الله. وأما هذا المصور فإنه يطبع خلق الله على تلك الورقة، فليست الصورة من صنعه ولكنها خلق الله عز وجل، ويعبرون عن ذلك بما يسمونه نظرية حبس الظل ونحو ذلك. وبعض أهل العلم يقول هي صورة لغة وشرعا وعرفا، ومن ثم فتجتنب. على كل حال الذي أنصح به أن ما لا حاجة إليه من التصاوير فإنه يجتنب، سواء كان تصوير صورة شمسية أو صورة غير شمسية، ما لا حاجة إليه يجتنب. وأما ما تدعو الحاجة إليه كصورة البطاقة ونحو ذلك فهذا مجمع على حله وجوازه، وأنه اتفق العلماء المعاصرون على أنه لا محظور فيه. ذكر الأحاديث في التصاوير ولعن أصحابها، لأن ما صوروه، لأن هذه التصاوير التي صنعوها من أعظم ذرائع وأسباب الشرك كما ذكرنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فهم يضاهئون بخلق الله فيصورون تلك الصور، ولذلك يؤمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: فليخلقوا ذرة نملة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. هم أعجز شيء، فلما يضاهئون الله في خلقه؟ ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج، أبي الهياج الأسدي رحمه الله، قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا مرتفعا عاليا إلا سويته، أي بالأرض. فذكر سببي الشرك وهما التصوير وتعظيم القبور. يعفى عن الصور إذا كانت ممتهنة في بساط يوطأ أو نحو ذلك عند جمهور أهل العلم. كذلك هذه سهل فيها كثير من أهل العلم. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، نسأل الله العافية، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. فلا بد من الصور هذه التي غزت البيوت واقتحمت على الناس كل شيء في حياتهم، ربما يعني لا بد من مجاهدة النفس وبذل الوسع في التقلل منها ما أمكن. نعم، بالنسبة للأطفال سهلوا فيها بعض أهل العلم، لا أدري. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. أيضا من الأمور المذمومة كثرة الحلف، بمعنى أنه الإنسان يبقى حلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن طاعة كل حلاف، فاسم الله عز وجل اسم شريف لا يبتذل. وفي أحد التفسيرين لقوله: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، هو النهي عن الإكثار من الحلف، وإن كان التفسير الأكثر والأشهر: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني ولا تجعلوا يمينكم بالله مانعة لكم من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فيه قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فيه أقوال للمفسرين: احفظوها يعني لا تكثروا من اليمين، احفظوها بأن لا تحنثوا فيها بعد الحلف، احفظوها بأن تكفروا عنها إذا حنثتم فيها، وهذا كله من حفظ اليمين. فالإنسان لا يكون حلافا ولا يحلف إلا على ما تدعو إليه الضرورة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. يحلف التاجر: والله لقد اشتريتها بكذا، والله لا أبيعها إلا بكذا، وترى في الأسواق أيمان متتابعة، ومنها الكاذب ومنها الصادق، وإذا حلف كذبا فإنه ينفق سلعته، ولكن أين بركة ما يحصله من المكسب؟ سيمحقها الله عز وجل، لأنه كذب باسمه تبارك وتعالى. حتى لو كان صادقا فإن حلفه في هذا المقام لا ينبغي. قال عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء الثلاثة الذين لهم تلك العقوبة الأليمة يوم القيامة. أولهم أشيمط زان، رجل كبير شيبة ويزن، داعية الشهوة في نفسه قلت وفترت، فإقباله عليها دليل على أن الخبث مستقر في قرار نفسه. قال: وعائل مستكبر، فقير ويتكبر على عباد الله، فداعية الكبر منتفية ومع ذلك يستكبر، فدل على أن الكبر جبلة مغروسة في طبعه. ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. هذا الرجل كثير الحلف، كلما أراد أن يشتري أو يبيع جعل الله في تلك الصفقة، يبيع بالله ويشتري بالله، والله لا أبيع إلا بكذا، والله لا أشتري إلا بكذا، وهكذا. قال وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فيه فضل السلف رحمهم الله، فضيلة القرون الثلاثة الأولى، وأنهم خير هذه الأمة، ولذلك الخير في اتباعهم والشر في ترك سبيلهم. والفئة الناجية المنصورة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون يبذلون شهادتهم بالمجان لأنهم يشهدون الزور والعياذ بالله، ولا يستشهدهم الناس لعلمهم بكذبهم وأنهم غير مؤتمنين، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا محل الشاهد فيه، وينذرون ولا يوفون، لأن النذر في معنى الحلف، ولا يوفون بنذرهم ذاك. والله قد مدح الموفين بالنذور، وبمفهومه ذم من لا يوفي بنذره، ويظهر فيهم السمن لشرههم وإقبالهم على الدنيا وانهماكهم فيها. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، لئلا يحلفوا بالله كاذبين، لئلا يلوكوا اسم الله عز وجل بألسنتهم فيهون قدره تبارك وتعالى في قلوبهم، فكانوا يضربونهم على هذه المعاني وهم صغار. قال: فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار أن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. ذنب هذا الأشيمط الزاني لما قل الداعي عظم ذنبه، وكذا العائل الإيش المستكبر. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. ثم قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يبادرون بالشهادة من غير أن تطلب منهم لكونهم يشهدون بالزور والعياذ بالله. قال: ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أن أمر ذمة الله وذمة رسوله أمر جلل مهم، فلا ينبغي أن تخفر ذمة الله عز وجل، بل تعظم وتحترم. ولذلك كما سيأتي في الحديث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا من حاصروهم على ماذا؟ على ذمتهم وذمة أصحابهم، ولا ينزلوهم على ذمة الله، لأنهم أن يخفروا ذممهم أيسر من أن يخفروا ذمة الله. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فمن عاهد بالله لا بد أن يفي بهذا العهد، وإلا فسمة المنافق أنه إذا عاهد غدر. والعهد بالله شديد، من عاهد الله على فعل أو عاهد به على فعل فأخلفه فهذا من علامات النفاق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، سرية القطعة الصغيرة من الجيش، أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، يعني أوصاه بمن معه خيرا، فقال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، وتغلوا لا تسرقوا من الغنيمة، الغلول والسرقة من الغنيمة، ولا تغدروا، نهي عن الغدر لأنه ليس من سمات المؤمنين بل من خصال المنافقين، ولا تمثلوا أي بالقتلة تشجعوا أنوفهم أو تبقروا بطونهم أو نحو ذلك، ولا تقتلوا وليدا، لأن الصغار لا يقتل الصغار ولا النساء ولا الشيوخ الفواني إلا إن كانوا يعينون برأيهم على القتال، هؤلاء لا يقتلوا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى أحد ثلاث خصال أو خلال، بأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، يعني ادعهم هذه الخصال الثلاث أول حاجة الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا، يعني إنهم أبوا الإسلام، فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوا، وهذا دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر على الراجح، لأنه قال له: إذا لقيت عدوك من المشركين، فهذا دليل على أن الجزية تقبل من كل كافر، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. يبقى يدعون أولا إلى الإسلام، فإن امتنعوا دعوا إلى بذل الجزية، فإن امتنعوا فلا بد حينئذ من القتال. وإذا حاصرت أهل حصن، وهذا محل الشاهد، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. السطر الثالث اللي هو وذمة أصحابك، طيب، فإنكم أن تخفروا ذممكم، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. طيب نعم، قال: وإذا حاصرت أهل حصن، موجودة هذه عندكم؟ قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. هذا فيه دليل على أن الحكم عند الله واحد، كل مسألة فيها حكم واحد عند ربنا، يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله، وأن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وليس كل مجتهد مصيبا كما زعم البعض. فلأنه قال له أنت لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو لا، مع أنه يحكم فيهم بالاجتهاد، مع أنه يحكم فيهم بالاجتهاد، فدل على أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. قال فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله أغزو باسم الله في سبيل الله، يعني جهادنا جهاد في سبيل الله، لا ابتغاء عرض من الدنيا زائل ولا متاع منها قليل، بل نغزو ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وطلبا لمثوبته. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، فعلة قتالهم هي كفرهم وجحدهم بالله تبارك وتعالى. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، دليل على أن الله هو الذي ينصر وهو الذي يعين. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، أن حكم العلماء اجتهاد وحكم ربنا المقطوع به لا يدرى يصيبه المجتهد أو لا. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أو لا، يبقى غيره من باب أولى. باب ما جاء في الإقسام على الله، إن حد يحلف على ربنا يقول لي والله لا يفعلن الله كذا، والله لا تفعلن كذا يا رب، هذا لا يكون إلا للخاصة من أولياء الله الذين قال الله إن من عباد الله من لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. لكن الأصل أنه لا يقسم على الله عز وجل، أنت ما تحلفش على ربنا، شأن الله أعظم. ولذلك قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي يقسم علي. التألي ولا التألي والألية هي اليمين. من لا يتألى، ذا الذي يتألى علي ألا يغفر لفلان، أما إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، أنه كان عابد وأخوه يعني متهتك في المعاصي، فقال له أبو هريرة: استحي مش هبطل؟ فقال له: خلني وربي ما لك وإيه؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله: أما إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: قال كلمة أو بقت دنياه وآخرته. فده في دليل على غائلة اللسان، وأنها غائلة هائلة، وأن الواجب التوقي والحذر، غاية الحذر من أمر اللسان. ولذلك السلف كانوا يستغفرون من قولهم: الجو حار والجو بارد. فأمر اللسان ليس بالأمر الشديد، هذه كلمة واحدة قالها هذا العابد ومع ذلك أوبقت دنياه وآخرته. ابن القيم ذكر إن أحد الصالحين رؤي في نومه بعدما مات فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: حبست عن الجنة. قيل: بماذا؟ قال: بكلمة قلتها، قلت: ما أحوج العباد إلى غيث. فقال: ما يدريك، أنت أدرى بعبادي مني، أنت أعلم بعبادي مني، فحبس بسبب هذه الكلمة عن دخول الجنة. والأمثلة من سير السلف وتحفظهم في أمر اللسان خطيرة جدا. ولذلك أمر اللسان ليس من الأمور التي يتساهل فيها، ولا يتساهل فيها إلا من يعني بخس حظه ونصيبه من الإيمان. فالله الله في ألسنتكم عباد الله. قال فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، محدش يحلف على ربنا عز وجل، ولا يقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من قطع له بذلك الوحي. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. إي والله، كلمة واحدة أدخلت الرجل النار والعياذ بالله. فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قال باب لا يستشفع بالله على خلقه، وده برضو من تعظيم شأن الله عز وجل. فشأن الله أعظم من أن يستشفع به على خلقه. تقول له من وسطتك؟ يقول له أنا وسطت ربنا. لا، ربنا مش وسط حد عند حد أبدا. ربنا لا يستشفع به على الناس أبدا. ربنا ملك كل شيء والمتصرف في كل شيء. ربنا هو اللي بيجري الأسباب. ربنا ما هو الشفيع عند حد. نعم، هذا الرجل الوعظ وذكر كان يكره الموعظة والتذكير هذا، فغفر له بسبب يعني أن أخاه تألى على الله ألا يدخله الجنة. هذا يظهر أنه معنى كلام الشيخ والله أعلم. فلا يستشفع بالله على خلقه، هذا أمر مهم. حدش يقول أنا وسطت ربنا، حدش يقول لا أنا شفيع رب. لا، ربنا ليس شفيعا عند أحد. ربنا يتوسل إليه، لا يتوسل به عند أحد. شأن الله أعظم من ذلك. ولذلك يقول عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال تعبنين وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. نستشفع بك على الله، ماشي، إنك تدعو لنا الاستشفاع به وهو حي على الله معناه طلب دعائه صلى الله عليه وسلم. أما لما مات فلا يستشفع به، يستشفع بالإيمان به نعم، أما لا يستشفع بذاته صلى الله عليه وسلم. عشان كان الصحابة كانوا بيستسقوا بمين؟ عمر استسقى بمين؟ بالعباس. لما أجبوا وأقحطوا استسقى عمر بالعباس ولم يستسق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقبره بين أيديهم. فمعنى نستشفع بك على الله يعني نستشفع بدعائك أن تدعو لنا الله عز وجل حتى يغيثنا، نستشفع بك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ قال له سبحان الله سبحان الله، أنت تدري ما تقول؟ أنت عارف أنت بتقول إيه؟ فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه، حتى عرف ذلك في وجهه أصحابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، بل يطلب من الله قضاء الحاجات، يطلب به أن ينجز الطلبات تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه أبو داود، قال فيه مسائل. الأولى إنكاره، خلاص أبشره أهانت. الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره، تغيرا شديدا، عرف في وجه عرف في وجهه أصحابه من هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، إنما أنكر قوله إيه؟ نستشفع بالله عليك. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، يعني تعجبه صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الكلمة. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، يسألونه أن يدعو لهم، هذا إذا كان حيا صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا يسأل ولا يطلب منه ولا يستشفع به ولا بذاته صلى الله عليه وسلم، وإنما يستشفع بدعاء الصالح الحي، هذا لا بأس به. قال ما باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طريق الشرك. هذا تقدم، مثل هذه الترجمة تقدمت، في حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من الأفعال الشركية، النهي عن بعض الأفعال كبناء المساجد على القبور ونحو ذلك. هنا حمى حمى التوحيد بالنهي عن بعض الأقوال اللي فيها نوع غلو، فهذا فرق بين الترجمتين اللي هنا واللي في الأول. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك الله وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. أخذوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويثنون عليه بما هو أهله صلى الله عليه وسلم، لكنه كره ذلك كله، وكره الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. في رواية: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال: رواه أبو داود بسند جيد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغلو في مدحه بهذه الطريقة، وأمر بأن يحتى في وجوه المداحين التراب صلى الله عليه وسلم، وقال: لما مدح أخاه بحضرتك كسرت عنق صاحبك. فالغلو في الأشخاص إنما نهي عنه على هذا النحو، لأنه ذريعة إلى ماذا؟ لأنه ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. فهم حتى هذا القول المباح ينهون عنه ويؤمرون بالتقلل منه، وأن يثنوا عليه بما أثنى عليه به ربه، وهو أنه عبد الله ورسوله. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وكما قال لهم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا تقدم معنا طرف من هذا، تكلمنا عن هذه المسألة من قبل. قال فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، هو فعلا سيدهم صلى الله عليه وسلم وأعظمهم فضلا، لم يقولوا إلا الحق ومع ذلك نهاهم عن هذه الكلمات. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، فهذا دليل على أن الصالحين يكرهون الغلو فيهم، وأنهم يتبرؤون من فاعليه يوم القيامة، هم يكرهون أن ينزلهم الناس فوق منازلهم. وعيسى عليه السلام يأتي يوم القيامة يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فهؤلاء المعبودون يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. كما مرت معنا أدلة ذلك، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه ممنوع. الراجح أن التوسل إنما يكون بالعمل الصالح أو بدعاء الصالح الحي. التوسل بثلاثة جائز: بأسماء الرب وصفاته، وبالعمل الصالح ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، وبدعاء الرجل الصالح الحي كما استسقوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: نستشفع بك على الله، يعني نستشفع بإيه؟ ها؟ بدعائك. واضح؟ ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا آخر باب عقده المصنف، عقده للتنويه على عظمة الرب تبارك وتعالى، وأنه المستحق أن يوحد وأن يمجد وأن يفرد بالعبادة لا شريك له، وأن هؤلاء المشركين ما قدروا الله حق قدره حين أشركوا به غيره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة في قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. وهذه الآية من آيات الصفات، والأحاديث المذكورة أيضا مفسرة لها من أحاديث الصفات، فتمر كما جاءت بلا كيف، ليس كمثل الله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من أحبار من الأحبار أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن صلى الله عليه وسلم إن الله نجد أن الله قد جعل السماوات على إصبع، يعني في التوراة، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيه عظمة الرب عز وجل، وأن هذه الخلائق كلها، كل الكون في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا، سبحان الله العظيم. فالله لا يقدر قدره شيء، ولا يعرف مدى عظمته أحد، تبارك الله رب العالمين. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. وهذه الأحاديث كما قلنا تلاوتها تفسيرها، لا يتعرض لها بالتأويل. نثبت صفة الأصابع لله عز وجل، ونقول: على ما يليق بجلاله ليس كمثله شيء. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول، وهذا لا ينافي قوله: وكلتا يديه يمين، وهذا أيضا في صحيح مسلم، قوله ثم يأخذهن بشماله فيه أن اليد الأخرى للرب تسمى شمالا وتسمى أيضا يمينا، فهي يمين في القوة والبركة. وقال: وكلتا يديه يمين، لئلا تتصور أن يد الرب الأخرى، لأن شمال العبد أضعف من يمينه، وأما الرب عز وجل أو أنقص من يمينه، وأما الرب فليس كذلك، بل كلتا يديه يمين مباركة، كلتا يديه يمين في القوة والبركة. وليس معنى هذا أن اليد الأخرى لا تسمى ماذا؟ لا تسمى شمالا، هي تسمى شمالا وتسمى يمينا. يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس، أنبأنا ابن وهب، قال ابن زيد: حدثني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاه. تخيل أنت حلقة ترمت في صحراء واسعة، فما عظمة العرش بالنسبة للكرسي، فما عظمة المستوي عليه تبارك وتعالى. بين ظهري فلاة من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن زر عن عبد الله بن مسعود، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق. الذهبي يقول: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. هذا الباب كما قلنا عقده ليبين عظمة الرب تبارك وتعالى، وأنه الكبير المتعال، وأنه العظيم تبارك وتعالى الذي لا يشبه عظمته شيء من مخلوقاته، فهو المستحق لأن يفرد بالعبادة والتوحيد والتمجيد تبارك وتعالى. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، يعني معرفة الصفات موجودة في الكتب التي بأيدي اليهود. الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال، وليس هذا شاذا كما قاله بعض أهل العلم، بل الصواب في معناه ما ذكرناه. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي، أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 عام. التاسعة عشرة أو كثف يعني زي ثقل، كثف كل سماء مسيرة 500 عام. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء في كتب أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.